ليفرغ قلوبنا لكتابه وذكره. عايز يسعدنا، ومع الأحداث ممكن ننشغل عن السعادة، فبيكرهنا على السجن عشان نسعد فيه. بس ألا ويجري لنا ونحن في سجننا كل من توينا فعله قبل دخولنا. أنا نويت أجاهد فأخذ أخر مجاهد، نويت أقاتل في دفعا الدفع الفلاني حأخذ أجر، نويت أدعو هدي درس يوم الثلاثاء في كابل ويوم الأربع في العزيز حأخذ الأجر وأنا قاعد في طرة. أي والله أبقى قاعد والعداد شغال ال 24 ساعة في 24 ساعة، إيه اللي كنت أعمله برا هاخده بالكامل. لو أنا برا وأنا رايح المسجد هرتكب لي ذنبين ثلاثة، لكن وأنا في طرة هاخذ الأجر متشفي. وصلت؟ ويجري الله لنا في سجننا كل ما انتوينا فعله قبل دخولنا. بس يبقى أسعد القلوب فرخها لذكره وكتابه، أجر لنا كامل الأجر من غير نقصان. واحدة ثالثة كمان، قال وما يمن الله به علينا من عبادة في سجننا تسمو بها النفوس وتطمئن بها القلوب وينصلح بها البال مزيد فضل علينا من شديد المحال. ايه ده الناس دي ايه؟ مش بني ادمين يا اخوانا؟ مش بني ادمين؟ ها؟ وصلت؟ ولذلك شوفوا ربع العدوية لما ذاقت حلاوة سعادة الوحي كانت تناشد رب هذا المعنى فتقول ربي ليتك تحلو والحياة مريرة، ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، فإن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هنزعل إن زعلان مننا أكوام تراب بنقص. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، فإن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فماذا يصنع بأعدائي؟ إن سجنوني فسجني خلوة أعبد فيها ربي، عبارة شيخ الإسلام. طب ما سجنونيش أقبل حاجة ثانية، قال وإن فوني طردوني برا البلد فنفي سياحة أدعو فيها لدين رب، هنشر دين برا. وإن قتلوني فقتلي شهادة ألقى بها ربي فليفعلوا ما شاءوا. آخر ما في وسعهم يعملوه، آخر ما في خيلهم يركبوه. وصلت؟ وصلت إخواننا؟ يا إخواننا والله هذه معاني لا يشعر بها إلا من عاش الوحي. كنا في السجن اللي كان بيحسننا السجانة تعدي مستريحين بتصلوا قيام يجي لكم أكل زي الفل وأيمين رياضة الصبح ودروس علم ومحاضرات وإحنا شغالين خدامين ليكم وإحنا اللي محبوسين ل 24 ساعة في 24 ساعة ومن غير أكل نظيف ولا مرتب كافي. واحد منهم قال يا صاحبنا كده، قال لي والله عم الشيخ أنا أشعر أنني سجين أكثر منكم، بل أنتم في سعادة ونحن في شقاوة. حتى يوم ما أرادوا يعاقبونا فحشرونا في زنزانة صغيرة كانت 4 × 4.5 22 أخ عشان ننام النايم 2 جنب بعض ونحط السلس في النص وندوس عليه خلف خلاف راسه ناحية رجليه نكبسه كبس واللي بعده لغاية ما رص الراس. كنا في الشتاء وكانوا ما يديناش على الأرض إلا برش، عارفين البرش؟ طبعا الشباب ما عرفوش يعني برش. البرش عارفين الليف بتاع النخل بيضفروه يعملوا زي حبال مربعات مربعات كده، المربعات دي بنفرشها يعني مربع قد كده ليف من بره ومن جوه فاضي، تلاقي البلاط يجيب جثتك. ده كان مدينا كل 10 بطانيتين نفرش بطانية تحت فوق البرش عشان نعرف ننام بس، والتانية تغطى بها 10. لو أخ رفص العشرة يتعرف في الشتاء وفي يناير. والله يا إخواني مشهد لا أنساه. يأذن الله أن يعمل تدفئة ربانية مع العدد الكبير ده. الزنزانة كان البخار اللي طالع منها، تلاقي الإزاز ده بيشر مية من البخار، ودفايا رباني من غير دفايا. لدرجة في يوم الشويش اللي جاي تمام لابس البدلة الميري وشيت والتقيلة الصفرة دي، وتحت منها لابس بلوفر ولابس فوق منها بلطو، وقف ترعش منعين يدخل الزنزانة، راح فتح باب الزنزانة اشخد تمام ودخل وقف الباب. قلت له ايه اللي دخلك؟ قال لي حموت من البرد هنا الدفع. قلت انت مش ممنوع قانونا؟ قال لي حمليه يا عم الشيخ، حمليه حموت والله حموت من البرد. قلت له الحمد لله يا ابني الذي ضرب بيننا وبينكم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ندرك يا اخوانا ما ظنه لنا شقاوة، أبى الله إلا أن يجعله نسعادة. لابد أن نعلم هذا يا إخواني. الناس اللي خايفة مرعوبة من امتحان ربنا وهيحصل لي وهتحرم من فلوسك، ومن قال لك إن ساعة الحرمان ليس ساعة صلة بالرحمن تشفى بها الصدور وتطمئن بها القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خير أن يجعل الله له الجبال ذهب، قال لو شئت جعلناك ملكا نبيا زي يعقوب زي سيدنا سليمان وداود، قال بل عبدا نبيا. أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. إيه ده؟ يخير فلوس وكنوز. أين هذا من حلاوة الإيمان؟ من حلاوة الإيمان. وذلك أخونا السلف كان وعاه. إمام أحمد بن حنبل ماتت امرأة وهو عائد من الجنازة، قال زوجوني زوجوني فقد صح الحديث عندي، أرازل الأموات عزابهم شراركم عزابكم. حديث رواه الإمام أحمد المسند والطبراني والمصيل الثلاثة، أرازل الأموات عزابهم شراركم عزابكم. طبعا حديث وإن رواه الإمام أحمد وغيره، لكن في سنده مقال عند المحققين من رجال الحديث، حتى إن الإمام ابن حجر العسقلاني نظم تحقيقه في شعر، مش كتبه في نثر، نظمه في شعر. فيه يقول رحمه الله تعالى أرازل الناس دول كان حوالي بس تحس قلوب كده رايقة وفايقة هيخرج الحديث ينظبه. لك أرازل الأموات عزابكم شراركم عزابكم يا رجال، رواه أحمد والموصلي والطبران الثقات الرجال من طرق فيها اضطراب ولا تخلو من الضعف على كل حال. قلنا هولي بس هي دي السعادة الحقيقية اللي عاشوها، عاشوها يقينا عاشوها. لما قال هذا الحديث صح الحديث عندي زوجوني زوجوني، قال يا إمام فلان رجل من الصالحين عنده بنتان، عنده ايه؟ شقراء وعوراء، اختار اي واحد في الجالسين امامي هيروح فين؟ حد يبص على الناحيه الثانيه؟ حد يفكر حتى يبص؟ حد يفكر يبص؟ لكن الامام احمد اللي جرب معاني السعاده يعلم ان السعاده مش الصبغه اللي في الوجه ابدا. سال سؤال اخر، قال ايتهن اكثر دين؟ أنهي اللي قلبها مرتبط بالله أكثر وإحساسها بالسعادة أقوى؟ هي دي اللي هتجلب ما عندها.
انا بقول الكلام ده عشان شباب نتعلم.
قال ايتهن اكثر دين؟ قالوا العوراء. قال علي باكثرهن دينا. ما يعيبش، ما تطلعش منه العيب والقول عوراء ابدا. قال علي باكثرهن دينا. يقول احد تلاميذه فلما تزوجها كان اذا دخل بيته يقول على غير عادته عند دخوله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فسأله طلابه يا إمام هل ثبت في السنة هذا الدعاء عند دخول الدار؟ قال بل ثبت في الكتاب مش في السنة بس. فزوجتي جعلت بيتي جنة ورب العالمين يقول فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب كم رجل فينا امرأته خلت بيته جنة؟ ده بيبقى داخل بيقدم رجل وأخر رجل. طب افتح الباب، طب هي جوه، طب يا ترى هتبتسم ولا هتهب فيا؟ ها ما بقولش احد. ربنا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظ الله استثنى، لكن ده المستثنى الوحيد، ده المستثنى الوحيد. وصلت اخواننا؟ المستثنى الوحيد الصالحات بس اهل الدين. عشان كده الامام محمد سأل مش عايز واحده متدينه، عايز الاكثر دينا، الاكثر اسعادا، الاكثر حبا وعطاء لله قبل زوجها. احدى الصالحات يعني احد التابعين يقول استشرت شيخي فامرأة صالحة ورثت من مال من ابيها مال وفير، قالت من الله علي بهذا المال من غير حول مني ولا قوة، فبحثت من يحسن استخدامه في اصلاح الدنيا والآخرة فلم أجد غيرك، فعرضت نفسي عليك لتتزوجني ولتصنع في مالي ما يرضي ربي. فشيخه قال له تزوجها فهي امرأة صالحة، تزوجها. يقول فكانت تقف على الطعام تطهيه فتقول والله كل سم الله وكل، فوالله ما نضد طعامك هذا إلا على التسبيح. طوال واقفة تطبخ شغالة تسبح وتذكر. الأكل يبقى شكله إيه؟ طب واللي واقفة متعفرته وعمال ترقص جازه تطبخ هيطلع لك الأكل متشيطن وحالته باب؟ فلا أكلها يسعد ولا وجهها يسعد ولا سلوكها يسعد. هو ليه بس؟ تفرق كتير قوي يا إخوانا. ولذا يقول الشاعر ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. كما قال الحسن البصري نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدوا عليه بالسيوف. وكما قال أحد التابعين بغى الملوك علينا عندما علموا أن سمونا عليهم دون تجاني من غير تجان ومظاهر كذابة. المؤمن إخوانا هذا منهج حياته، هذه ثمرة طاعته، أصلح بالهم. لذا يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم يحسم فيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، السعادة القلبية التامة بس، وهم مهتدون، الهداية الحق الكامل. فجمع لهم الأصلين، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وصلت؟ اللي لم يهتدي الحق يسعد، اللي لم يتجلى الحق في إصلاح باله وطمأنينة قلبه وراحة نفسه يسعد. يجيبها من فين؟ وصلت اخوانا؟ ها؟ يبقى اللي بيدور على السعادة هيلاقيها فين؟ في الوحي. فيش سعادة تانية. لازم نفهم هذه الحقائق والدقائق. فالقلب هو مصدر السعادة. مفيش سعادة تانية. ما لم يستقيم على الحق لن يسعد صاحبه بحال. دي الخلاصة. مصدر السعادة القلب. ولا سعادة للقلب ما لم يستقيم على الحق. والحق وسعادة القلب في الوحي المنزل من الرب. خلاصة الخلاصة. وصلت؟ ها؟ عشان كده يا اخوانا هقولي بس السلف كان لهم مواقف تحير تحير. الصغير الكبير العالم الأمي اللي وجد سلوته وسعادته في الوحي وفي الدين كيف يستغني به عن غيره؟ سيدنا حذافة السهمي صحابي جليل عاش الحق وسعد به وأذن الله أن يقع في الأسر مع الروم. الملك عرف أن له مكانة كبيرة في الأمة فأراد أن يستميله، يعني شغل معه عميل للروم على المسلمين، فأغره بالمال. قال يا حذافة خذ من مالي ما شئت وقل في الدين ما ليس فيه. قال لا. فعرض عليه الوزارة عين وزير وفي بلاد الروم هيشيله من أسر عين وزير. أبا. قال له طيب هعينك وزير وحزوجك بنتي. أبا. يعمل في ايه؟ مش نفع الجزرة. هدده. جاب قدامه اخوانه من أسرة. كانوا عدد من أسرة. وعمل حاجة كانوا يسموها البقرة، عبارة عن جفنة ضخمة كبيرة وفيها ماء بيغلي غليان شديد جدا، يحط فيه الصحابي تنفصل عظامه عن لحمه من شدة الحرارة. رمى صحابه قدامه ورأى المشهد. قال يا حذافة ما لم تقبل عرضي سأجعلك مثل هذا. فسيدنا حذافة بكى، فظن الرجل أنه يبكي جزعا. قال له طب خلاص قول بقى اللي احنا عايزينه وتشتغل معانا وأنا سامحك وديك اللي انت عايزه. ما يبكيك؟ قال أبكاني أن لي نفسا واحدة لو أهلكتها لم يبق عندي ما أجاهد به لربي، وددت أن لو لي 100 نفس تفعل فيها مثل ما فعلت بصاحبي حتى يرضى الرب عني. ايه ده؟ الرجل جن. قال له طب حذافة هطلب منك طلب واحد بس. بعد ما رأى ثبات حذافة رضي الله عنه بهذا الشكل قال له تقبل رأسي وأعفى عن 70 من الصحابة إخوانك الفلاسفة. تردد في البداية ثم أقبل وقبل رأسه وأخذ 70 ورجعوا للصحابة مدينة. فالصحابة أخذ يد أبو حذافة قالوا قبلت رأس العلج؟ قال عمر اعلموا أنه ما قبلها إلا إنقاذا ل70 من أصحابه. وحق رأس ثبتت هذا الثبات أنا الذي أقبل رأس حذافة. فقبلها عمر. إدول لو لم يجد السعادة في الطاعة المنظر نفسه يرعب مرعبش. الإغراء وزارة وعروسة يغرى المغريش. التعبان الكحيان اللي همه الدنيا يقول لك يا حد يسيب الموضوع ده، ده حد تكفر يعني مستعد يرتد، بس ياخد الوزارة والعروسة. وصلت يا اخواننا؟ هو ده حال السلف. كيف كان قلب حذافة؟ مطمئن بالإيمان، خلاص انتهت. وجد حلاوة الإيمان، وجد السعادة في قلبه. يستحيل الدنيا بأسرها تغريه عما هو فيه أو تنئيه وتبعده عما هو فيه. خلاص انتهت. ده القصة بالنسبة للصحابة، بالنسبة لكل سلف ثباتهم عجيب عجيب. أقول بس أبو حنيفة لما الخليفة عرض عليه الوزارة، وزارة العدل، وزارة العدل لقاضي القضاء، أبى أبو حنيفة، رفض الوزارة، وكانت لسه دولة مسلمة بخيرها، الشريعة فيها مطبقة، ما فيش حكم واحد يخالف الشريعة، يعني هيقيم أحكام الله كاملة. أبو حنيفة أبى ليه؟ سلوته وسعادته في غير منصب. فلغاية ما الخليفة أغراه، طب حدي لك راتب وحدي لك وحدي لك، أبى، هدده بالسجن، وسجن بالفعل وعذبه. أبو حنيفة تسجن وتعذب عشان يمسك وزير، واحد بتعذب عشان يمسك وزير ويأبى. لما أعيى الخليفة أرسل إليه قال يا أبا حنيفة لماذا رددت عطيتي لك بالوزارة؟ قال يا أمير المؤمنين منعني حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغني عنه أنه قال القضاة 3، قاض في الجنة وقاض في النار، قاض علم الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. وإني أخشى بعد أن علمت الحق أن أضعف أمامك وأنا في السلطان فأحكم بغير الحق، فلا تجعل ظهري جسرا لكم على جهنم. ايه ده؟ ايه دول؟ مش بشر؟ الخليفة في الفترة دي كانت صورته بدأت تهتز شوية عند الناس، حب يعيدها، فجاب أبو حنيفة واحد ليش عبيته وعالم فاضل، ما ينفعش أبو حنيفة يعمل ايه؟ جاب اللي بعده، كان أبو يوسف صاحب أبو حنيفة. أبو يوسف فيه حد عن أبي حنيفة، قبل الوزارة، قبل، لكن جاي لك اهو مع اول اجتماع في الوزارة، فلقى وزير من الوزراء واحد مديله ورقة يمضي عليها معروض، قال له ما اقدرش. قال له ليه؟ قال له انا عبد الخليفة، انا عبد الخليفة، اللي معظم الناس دلوقتي يقول لك انا عبد المأمور. لما انت عارف انه مأمور يعني فيه امر، طب اطيع الامر والمامور. ربنا امر والكل مامور. اطيع المامور تبقى عبد للامر والعبد المامور. خلي بالنا العباره اللي قالها دي انا عبد الخليفه في لحظتها ابو يوسف رح مطلع فتوى فوريا بابطال شهاده الوزير. ابطال شهادته يعني ايه؟ لم يجعله وزير، جعله من غير واو. وصلت؟ يعني اي ورقه يمضي عليها الوزير الناس يدشتوها في الزباله، لا قيمه لها ولا ينفذها احد لان الوزير مردود الشهاده. الخليفه كان حينجن بقى انا معاك وزير عشان تبطل شهاده وزير جيب لك. فارسل الى ابي يوسف قال يا ابي يوسف اابطلت شهاده وزيري؟ قال نعم. قال لما؟ قال سمعته والقوم يشهدون وهو يقول انا عبد الخليفه، فان كان صادقا فيما قال فالعبد ناقص الأهلية مردود الشهادة، وإن كان كاذبا فيما قال فالكذاب لا شهادة له. حب يحرقه. قال وماذا تقول عن شهادة من ولاه؟ اللي عين وزير. قال إن أقره على ما قال فهو مردود الشهادة، وإن أنكر عليه ما قال صينت شهادته. قال بل أنكر يا أبا يوسف. وصلت إخواننا؟ الناس دي كانت فين لو لم يجد أنه على الحق في قلبه، ولو لم يشعر بالسعادة فيما يؤديه لربه، كان يمكنه أن يواجه الخليفة بهذه العبارات؟ خلي بالنا العز بن عبد السلام كان عالم، لكن كان اسمه العز، وعز صحيح اسم على المسمى، له حظ كبير من اسمه. العز هو اللي تحالف مع الظاهر بيبرس وطرد الاعداء من مصر وبلاد الشام، بل انتهى التتار على ايديهم. العز كان ليه مواقف رهيبه جدا. خلي بالنا العز اصلا من بلد الشام مش مصري. لما نزل مصر علماء مصر عينوا شيخ الازهر واصبح شيخ الاسلام في مصر، فلم يكن هناك فارق بين المسلمين في اي بلد من المسلمين. المسلم مسلم في اي بلد مسلم. انسى الوطنية والقومية والمهلبية بتاعتنا دي. انا عالمي ليس لي ارض اسميها بلادي. مصر لنا والشام لنا، ها؟ كل بلاد المسلمين للمسلمين. الشاهد ان العز ولي شيخ الاسلام في مصر، فحصل موقف طريف ان الحاكم صالح ايوب ولمصر بدأ يستعين بالمماليك، جماعة اللي جاي من روسيا، وبدأ يوليهم مناصب وكان لسه عبيد أسرة. فالعز راح مطلع فتوى ان جميع المماليك، مش واحد بقى ده الوزارة كلها بما فيها رئيس الوزراء، طلع فتوى بانه كل دول ناقص الأهلية مردود الشهادة، ولكي تقوم لهم شهادة لابد من بيعهم في سوق النخالة سوق العبيد ثم شراءهم وتحريرهم عشان يبقوا وزراء. طلع الفتوى بالصيغة دي. الوزراء اشتطوا. الوزراء رئيس الوزراء، رئيس الوزراء أخذ سيفه وانطلق إلى العز ليقتله، فطرق بابه يقول ولده فسمعت طرقا شديدا من الباب فخرجت فإذا برئيس الوزراء يشهر سيفا. أين الإنس؟ فدخلت فأخبرت أبي الخبر. قال فجمع عليه بردته وقام مسرعا. قلت يا أبتي إنه يريد قتلك. قال أي بني والله ما طمعت يوما في دنياهم حتى أخشاه. إيه ده؟ إيه ده؟ ما طمعت يوما في دنياهم حتى أخشاهم. خاف منه ليه؟ يقول فخرج أبي فلما رآه رئيس الوزراء هابة، فمن هيبته سقط السيف من يد الرجل وأمسك بالسيف العز. قال ماذا تريد؟ قال أن أتوب. قال وتقبل حكم علام الغيوب. فحكم الله في العبيد أن يباعوا ليعتقوا، ولا أعرف لله فيكم حكما غير هذا. قال بل أسمع وأطيع. إيه ده؟ لكن احتالوا على الوالي، العز هيضيعنا وانت هتاخد الفتوه وتسيبنا، ده احنا نزل بتوعك واحنا رجاله بتوعك. فلم يزال يغريه صالح ايوب حتى ماطل في تنفيذ الفتوى. العز انذره، هتنفذ ومش هتنفذ. اتاخر، اخذ العز دابته وكل ما يملك في بيته وضعه على حماره، كل عفشته حمل حماره وركب هو مراته. وده بيت العز، بيت العز، بيت العز يا بيتنا، بيغنوا له يا اخوانا. ده كل بيت العز نفس سلام. فترك مصر البلدة التي عطل فيها لله حكم، مش احكام، حكم. خرج منها مهاجرا الى بلد الشام. الشعب المصري علم ان العز خرج، وكانت اول مظاهرة تخرج بهذا الكم. الشعب المصري عن بكرة ابيه خرج خلف العز. اما ان تعود الينا او نذهب معك اينما ذهبت. طب هنروح بدول فين؟ الخبر وصل للوالي صالح ايوب. ومن وصل له؟ الوزراء. قالوا ذهب العز ومعه شعب مصر، وبقيت انت حاكما على الجدران، احكم الحطام ده. شوف مين اللي هيحتكم بحكمك، مين اللي يشرب ميته. فخرج مسرعا ليدرك العز قبل ان يعبر سيناء. قال ارجع. قال لن ابقى ببلدة عطل الله فيها حكما. قال بل يقام. قال الآن. قال الآن. قال ائتني بوزرائك أبيعهم في السوق حتى أبقى. جاب الوزراء ورئيس الوزارة وسلمهم للعز وأخذهم في سوق العبيد، وبدأ يعلن مين يشتري العبد ده، تدفع كام، مين اللي يزود. وزير الصحة يطلع منه على وزير التعليم، حتى لقب العز ببائع السلاطين. بائع السلاطين لو لم يكن قلبه مطمئن بالإيمان أكان يثبت هذا الثبات؟ لو لم يجد في هذا الأمر سلوته وسعادته أكان يضحي بمنصبه من أجل لا شيء؟ يا إخوانا السعادة ليست بالمال، وإنما بالتزام القلب بالحق. أسف إن أطلت، لكن حقيقة الموضوع شيق وشائك، لكن أحببت أن أسوق هذه المعاني حتى ندرك أننا أمام أخطر قضية في حياة الإنسان، فطرة الإنسان نفسها، إنسانيته، آدميته، لا تقوم إلا باتباع الحق والوصول إليه ولا تقوم إلا بالسعادة بهذا الحق. فبهذين يصبح الإنسان إنسانا، وبدونهما فليس الإنسان بإنسان ولا حتى بحيوان، كما قال تعالى عنهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وصلت هذه المعاني؟ وضحت الصورة؟ فالقلب مصدر القوة، مصدر العزة، مصدر السعادة. في سعادة تاني؟ في حتة تاني؟ الكل فيهم؟ ها؟ يا إخوانا، على قدر قربنا من الوحي على قدر سعادة قلوبنا، وعلى قدر بعدنا عن الحق على قدر شقاوة قلوبنا. إذا ندرك السلف لما استوعبوا القضية دي لم يكن هناك في الدنيا شيء يشغلهم عن الوحي بحال، مهما عظمت الظروف، مهما عظمت، في عز التعب والجهاد آيات القرآن كانت تشفي الصدور، آيات القرآن تشفي الصدور. تسمع الآيات تذهل، تذهل. فلا أملك في النهاية إلا أن أتضرع إلى الله عز وجل أن يهدينا أمة المسلمين إلى حقيقة هذا الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل. اللهم اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا لوحيك. اللهم رطب قلوبنا وألسنتنا بذكرك، اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، اللهم أصلح بالنا بوحيك، اللهم اجعلنا من أهل الحق. رباه إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعله جلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا إله الحق منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا. رب اجعله لنا في الدنيا قرينا، رب اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هاديا، وفي الجنة مرتقا ورفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. رب أدبنا بأداب القرآن، وخلقنا بأخلاق القرآن، وانفعنا بالقرآن، وارحمنا بالقرآن، وشفعه فينا يوم الزحام. اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. ارزقنا تلاوته حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. رب اجعلنا وأبناءنا ونساءنا والمسلمين والمسلمات إله الحق من أهل القرآن. رب اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، رب اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ارض عنا، ارض بإحسانك عنا رب، ارض عنا رب. انظر إلينا في هذه الساعة نظرة لا نشقى بعدها أبدا. رباه إن لم نكن لنظرك إلينا أهلا. فأنت سيدي للنظر إلينا أهلا. اللهم عاملنا بما أنت أهله. اللهم عاملنا إله الحق بما أنت أهله، ولا تؤاخذنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إن قوى الشر تكالبت علينا وتآمرت علينا. اللهم إنهم أرادوا أن يصيبوا مشروع الإسلام وإقامته في مقتل. اللهم إن الدين دينك، والحرم حرمك، والعبادة عبادك. اللهم لا تمكنهم منا أبدا. اللهم لا تمكنهم منا أبدا. اللهم لا تجعل لهم سبيلا علينا. اللهم لا تحل بيننا وبين إقامة دينك. اللهم حل بيننا وبين من أراد أن يحول بيننا وبين إقامة دينك. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم انتقم منهم أجمعين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل دائرتك عليهم. رب اجعل دائرتك عليهم. رب طهر البلاد من شرهم وإفسادهم. رب خلص العباد من جرمهم وعدوانهم. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، وفرج كربنا، وأصلح لنا شأننا كله. ائذن لشرعك وعدلك في بلادنا أن يسود. ائذن لشرعك وعدلك في بلادنا أن يسود. رب ائذن لحدودك وأحكامك في بلادنا وسائر بلاد المسلمين أن تقام. احفظ لمصرنا أمنها وسائر بلاد المسلمين. اجعلها سخاء رخاء برحمة منك يا أرحم الراحمين. أصلح ولي أمرنا، هيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة. أيده بالحق وأيد الحق به. اجمع عليه قلب كل قوي أمين. أصلحنا وإياهم، وأصلح بنا البلاد والعباد. رب أصلح بنا البلاد والعباد. رب افتح لنا قلوب العباد وافتح بنا البلاد. اللهم أعد بلاد المسلمين للإسلام. اللهم اجمع على الحق كلمة المسلمين. اللهم اجمع على الحق كلمة المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وتب على العصاة منا والمذنبين. اللهم بصر صاحب العيب بعيبه ورده إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. تقبل منا، فرج الكروب عنا وعن سائر عبادك الموحدين في سوريا وفي فلسطين وفي مالي وفي برما وفي الشيشان وفي أفغانستان والعراق. رب احقن دماء المسلمين، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعن المسلمين. ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعن عبادك الموحدين. ألف بين قلوبنا، ولي أمرنا خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا. اجعل أمرنا إله الحق في من خافك واتقاك. تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.